بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخمع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغير رجل على الله يوم القيامة وأخفته. قوله أخمع يعني أوضع. فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فلازمنا في شرح كتاب التوحيد في باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وبعده باب احترام اسماء الله جل وعلا وتغيير الاسم لاجل ذلك. وذكرنا لكم في الجلسة الماضية مقدمة طويلة فيها بعض القواعد مما يتعلق بالتسمية، ما يجوز منها وما لا يجوز، والألقاب وما يشرع منها وما لا يشرع، بما لا يعيده. وتكلمنا على ألفاظ الحديث أو روايات الحديث التي ذكرها المؤلف: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله. وذكرنا كلام أهل العلم في معنى أخنع، وقلنا بأن لها عدة معاني كلها تصب في مصب واحد: أخنع اسم، أوضع اسم، وأرذل اسم، وأبجر اسم، وأبغض اسم عند الله سبحانه وتعالى، وكلها تفيد المعنى الوارد فيه الحديث. وثم ذكر العلة لماذا كان هذا الاسم أخنع اسم عند الله، قال: لا مالك إلا الله. أخنع اسم وأرض الاسم رجل تسمى بملك الأملاك، لأنه لا مالك على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، وملك كل الملوك عارية مستردة، فهم من عجز إلى عجز، ومن فقر إلى فقر، ومن عدم إلى ثناء، فملك كل ملك إنما هو عارية مستردة. فالمالك الحقيقي الذي له الملك كله سبحانه وتعالى وله الأمر كله هو الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في حديث ابن عمر أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فمن تسمى بهذا الاسم فقد ضاه الله سبحانه وتعالى في أسمائه وفيما يختص به، وهذا وجه الشاهد في الباب أو الاتيان بهذا الحديث في كتاب التوحيد، أن هذا فيه مضاهاة لله جل وعلا فيما يختص به، وفيه تعظيم للمخلوق بما لا يليق إلا بالله، في تعظيم المخلوق بما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. سفيان الثوري عفوا سفيان بن عيينة راوي الحديث يعني أفادنا فائدة جميلة. سفيان بن عيينة راوي الحديث أفادنا فائدة جميلة يعني نافلة أو صدقة تصدق بها علينا وانتصر لنا بعد هذا الحديث تفسيرا سنستفيد منه الآن. قال سفيان بن عيينة محمد الهلالي الإمام الكبير المعروف مثل شاهن شاه أو شاهان شاه شاهان شاه في رواية البخاري يقول قال غيره يعني قال غير أهل الزناد قال غير أهل الزناد شاهان شاه. وفي بعض الروايات يكون هذا من قول سفيان. إذا مر سفيان بن عيينة يرويها عن غيره ومر يفسر هو نفسه بها شاهان شاه شاهان شاه. أريد أن تنتبهوا لهذه الكلمة. أولا كلمة شاهان شاه كلمة فارسية كلمة فارسية أتى بها الإمام الكبير سفيان الثوري ليقول لك أن كل ما كان في معنى هذا الاسم أو هذا اللقب ملك الملوك يدخل في التغليظ ويدخل في النهي ويدخل في الوعيد بأي لغة كانت بأي لغة كانت. فمثل بأحد اللغات المعروفة في عصره لغة فارس اللغة الفارسية. إذا هذه هي النقطة الأولى أنه مثل لنا بهذا اللقب ليقول لك بأن كل ما أدى هذا المعنى من التعظيم الذي فيه مباحاه بأي لغة فإنه يدخل في الوعيد الوارد في الحديث. كلمة شاهان شاه فيها قلب فيها نوع من القلب. عند العجم يقدمون المضاف إليه على المضاف. عند العرب نبدأ بالمضاف ثم المضاف إليه غلام زيد مضاف ومضاف إليه. ثم عند العجم يقلبون يأتون به المضاف إليه أولا زيد غلام ثم يؤخرون المضاف يعني بدل ما نقول غلام زيد يقولون زيد غلام شاهان شاه. كلمة شاهان أو شاه الأول معناها ملك شاهان شاه كلمة شاه معناها ملك وكلمة ملك هذه يجمعونها بالألف والنون بالألف والنون فشاه ملك تضيف إليها ألف ونون تطلع ملوك ملك ملوك. إذا شاه معناها ملك وشاهان معناها ملوك. فإذا قرأتها على كلامهم وتركيبهم ملوك ملك لكن هم يقصدون بها ملك الملوك هم يقصدون بها ملك الملوك. إذا عرفتم الآن تركيب الكلام عرفتم الآن كيف تركبت هذه الكلمة عند العجم. فشاهان شاه معناها ملك الملوك. فهذه الكلمة بالفارسية داخلة في الوعيد لأنها تفيد نفس المعنى الوارد في الحديث. طيب ويقاس على هذا مثله يعني سلطان السلاطين حاكم الحكام أحكم الحاكمين إذا أطلق على العبد سيد السادات ونحو ذلك. طيب هل هذا عنا البعيد؟ الجواب هذا ليس عنا البعيد. ف فإن من حقبة يسيرة جدا لعل البعض منكم أدركها، كان في إيران إمبراطور تطلق عليه شاه إيران، وهذا الإمبراطور المعروف بشاه إيران يعني كان أحد عناصر الدولة العلمانية أو الثورة العلمانية على الإسلام والمسلمين بعد سقوط الخلافة، وكان يمشي وراء أتاتورك الهالك محمد كمال أتاتورك الذي يسمونه رجل الصنم خطوة بخطوة. فذاك في تركيا كان سببا في إسقاط الخلافة، وذاك في إيران كان سببا في حرب الإسلام والمسلمين، وماشى على نفس الخطوات. وكان اسمه رضا بهلوي، هو ابن محمد قام بكبر هذا الأمر، منعوا الحجاب في إيران، منعوا الحجاب في إيران وأصدروا الأوامر إلى الشرطة أن أي امرأة تتحجب في الطريق في الشارع يجب خلع حجابها مباشرة بدون كلام ولا كلام، فإن أي امرأة كانت تخرج متحجبة لا ترجع إلى بيتها إلا وهي شاذرة، مما فعله أولئك من الحرب على الإسلام والمسلمين، ومن ذلك الحرب على الحجاب. وفي كتاب عوز الحجاب الشيخ محمد إسماعيل فصل هذا الأمر وذكر أمثلة كثيرة على مدار العالم الإسلامي. هذا الشخص الذي أعلن هذه الحرب على الإسلام والمسلمين عاش عيشة الإمبراطورية، حتى قالوا بأن كان كرمكم الله الحمام الذي يدخل فيه من ذهب، مقعده من ذهب، ومسيل الماء المشرفون من ذهب، لكن الله سبحانه وتعالى أخذاه وأرداه وختم له بخاتمة سيئة. فقد ظل يطوف البلدان في بعد قيام الثورة الخمينية يبحث عن بلد تأويه فليس، إلى أن نزل إلى مصر وهلك فيها بالسرطان. فكان أسوة لمن يأتي بعده ممن يتلقب بهذه الألقاب. وسأذكر لكم في التاريخ من أتى قبله أيضا وتلقب بهذه الألقاب وكانت له شر الخواتم والعياذ بالله. فليحذر الإنسان أن يتشبع بما لم يعطى أو يوضاه الله جل وعلا فيما يختص به من الأسماء أو الألقاب. لا ندخل في مسألة ما حكم التسمي أو أن يتلقب الشخص بهذا اللقب. أي طالب علم يقول الحديث واضح نص، لأن هذا فيه وعيد شديد وزج، واحد يتلقب بملك الأملاك أو ملك الملوك. ولكن في الحقيقة حصلت واقعة في التاريخ ذكرها الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام، وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر قبل ذلك ابن الجوزي في المنتظم، وذكر بعد ذلك ابن رجب، ذكرها ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة. هذه الحادثة تبين لنا موقف الفقهاء من التسمية بهذا اللقب، وسنستفيد منها أيضا حكم التلقب أو التسمي من قبل القضاء، لأن هذا يقاس على ذلك. قلت لكم المرة الماضية البحث سيبدأ في التلقيب بملك الملوك، لأن هذا الذي ورد في الحديث، ثم يأتي المناقشة في القياس عليه بقاضي القضاء من أجل ذلك بدأنا بالحديث ولم نبدأ بالترجمة. نذكر هذه الحادثة التي ذكرها من ذكرت الآن، وأنقل لكم إياها من البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى، حيث يقول في المجلد 12، وفيها يعني في هذه السنة في أحداث سنة 426 قال ابن كثير، وفيها يعني في هذه السنة سأل جلال الدولة يعني المتأمر أو المسؤول أو النائب عن الخليفة في هذا الوقت من جلال الدولة، سأل الخليفة أن يلقب ملك الدولة، يعني عاوز هذا جلال الدولة يغير لقبه إلى ملك الدولة أو ملك الملوك كما سأل. فالخليفة تمنع، يعني امتنع فترة من إجابته، فأجابه إلى ذلك بعد تمنع، يعني بعد ما كان يرفض فترة من الزمان. يقول ابن كثير: وفي رمضان منها، يعني هذه السنة، لقب جلال الدولة بشاه شاه الأعظم ملك الملوك. لقب جلال الدولة بشاه شاه الأعظم، يعني كمان يعني هو زاد الطين بلة، بدل ملك الملوك بس، لا بقى ملك الملوك الأعظم. بأمر الخليفة، وخطب له بذلك على المنابر، خطب له الخطباء بذلك على المنابر، يعني إذا ذكروه قالوا عنه شاه الأعظم ملك الملوك. فنفرت العامة، يعني الناس العوام، عوام المسلمين، نفروا من ذلك وكرهوا هذا، ورموا الخطباء بالأجر، يعني رموا الخطباء بالحجارة، يعني إذا رأوا الخطباء يخطبون لهذا الملك بهذا اللقب رموهم بالحجارة، ووقعت فتنة شديدة، وقعت فتنة شديدة بسبب ذلك، واستفتي الفقهاء والقضاة في ذلك. خلاص يريدون أو يريد الناس أو الخليفة أن يخرج بحكم أو فتوى في هذا الأمر. انظر الآن الفتاوى. فأفتى أبو عبد الله الصيمري، هو من الحنفية يعني الأحناف أتباع الحنيفة، أفتى أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية، يعني قال لا مانع من هذا. لماذا؟ قال لأن المعتبر فيها القصد، يعني ماذا تقصد ملك الملوك؟ فيقول هو أكمل كلامه ثم أشرح كلامه. وقد قال تعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقال تعالى: وكان وراءهم ملك. وإذا كان في الأرض ملوك جاز أن يكون بعضهم فوق بعض، يعني ملك وملك وملك، ففي ملك أعلى من ملك، وفي ملك فوق هؤلاء الملوك. فيقول: فإذا كان في الأرض ملوك جاز أن يكون بعضهم فوق بعض وأعظم من بعض، ملك مثلا يملك بلد أو بلدين، والثاني يملك 10 وثلاثة أكثر، لا شك أنهم يتفاوتون. فقال: جاز أن يكون بعضهم فوق بعض وأعظم من بعض، وليس في ذلك ما يوجب النكير والمماثلة بين الخالق والمخلوق. يقول أن هذا ليس في ذلك، وليس في إنكار، لأن الأرض فيها ملوك، لكن ملك أقوى من ملك وملك أعظم من ملك. فكما يصح أن يطلق على هؤلاء الملوك، يصح أن يكون فوقهم ملك الملوك منهم. يعني يجوز هذا. ولا شك أن هذا قياس مع النص، قياس مع النص، وكل قياس مع النص هو باطل أو مردود أو فاسد. لا يجوز القياس مع النص. يعني أنت الآن وارد لك الحديث ونص الحديث بمنع هذه التهذية، وأن هذا أوضع وأرذل وأخس وأخبث اسم عند رب العالمين، فكيف تجوزه القياس لأي مبرر؟ وماذا وبماذا تجيب على الحديث؟ إذن الصيمري الحنفي رأيه أن هذا يعتبر فيه النية والقلب على ما ذكره من القياس. طيب الثاني يقول ابن كثير: وكتب القاضي أبو الطيب الطبري، طبعا هذا غير المفسر، يقول كتب: إن إطلاق ملك الملوك جائز. يعني مرة واحدة كتب. لماذا؟ يقول: ويكون معناه ملك ملوك الأرض، ملك ملوك الأرض. وهذا النوع أيضا من التأويل، ملك ملوك الأرض. وإذا جاز أن يقال، الآن هو انتبه الآن لكلامي، سنحتاج إلى بعض القليل. وإذا جاز أن يقال كافي الكفاة وقاضي القضاة، جاز أن يقال ملك الملوك. يعني هو عنده أصلا ملك قاضي القضاة عنده مسألة مسلمة، مش فيها إشكال، خلي من إشكال مطلقا، لأنها ليست في محل النص، بعيدة عن النص الوارد الوليد، فقيس عليها. فأنت بالعكس غير مقلوبة. فإذا جاز أنت أثبت العرض ثم انقش. يعني واحد عاوز يرسم على السقف أو يضع عليه ما يضعون من السحب، طيب كيف يضع والسقف ليس موجودا؟ حط السقف الأول بعدين انقش على السقف. فإذا جاز أن يقال كافي الكفاة وقاضي القضاة، جاز أن يقال ملك الملوك. وإذا كان في اللفظ ما يدل على أن المراد به ملك ملوك الأرض، دلت الشبهة. يعني بيقول أنه إذا كان في اللفظ ما يدل على أنه ملك ملوك الأرض، دلت الشبهة. طيب وإذا لم يكن في العبارة ملك ملوك الأرض، الظاهر أنه يجوزه أيضا. وكتب أيضا من الحنابلة التميمي من الحنابلة، وذكر ابن رجب هذا الكلام في ترجمته رزق الله التميمي، ذكر ابن رجب في الليل هذا الكلام في ترجمته نحو ذلك، كتب نحو ذلك. إذن هؤلاء الثلاثة يفتون بالجرح. طيب يقول: وأما الماوردي صاحب الحاوي الكبير، هو من فقهاء الشافعية معروفين الكبار، فقد نقل عنه أو نقل عنه أنه أجاز ذلك أيضا. والمشهور عنه عن الماوردي ما نقله ابن الجوزي والشيخ أبو منصور بن الصلاح أنه منع من ذلك. يعني الراجح في تحرير قول الماوردي صاحب الحاوي الكبير فقه الشافعية أنه منع من ذلك، وهذا الذي نقله ابن الجوزي في تاريخه، وأصر على المنع من ذلك، وأصر على المنع حتى قالوا بأنه كان بينه وبين جلال الدولة صاحب هذا اللقب صحبة وصداقة، فلما أفتى الماوردي بذلك امتنع الماوردي فترة عن الذهاب إلى الملك أو إلى جلال الدولة، يعني هيبة أو خوفا من هجران أو نحو ذلك. فأرسل إليه بعد ذلك جلال الدولة وقال له بأنك لو كنت تجامل أحدا من الناس لجملتني، ولكنك ما أفتيت بهذا إلا لدينك. وأعلمه بأنه ليس بغاضب عليه أو غضبان هذه الفتوى، لأن عرف أن هذه فتوى عن ديانة، لو كان يريد الزلفة أو المجاملة كان جامله، لأنه كان له صديق حميم ولم يسرب عليه. إذا الماوردي روي عنه الجواز، والراجح ما ذكره ابن الجوزي وأبو منصور ابن الصلاح في كتاب أدب المفتي بالمنع. قال ابن الجوزي، ننتقل الآن من البداية والنهاية إلى ابن الجوزي في تاريخه. يعلق ابن الجوزي في تاريخه في المجلد الثامن من المنتظم، يقول: الذي ذكره الأكثرون، الذي ذكره الأكثرون في جواز أن يقال ملك الملوك هو القياس، هو القياس إذا قصد به ملوك الدنيا. إلا أني، ابن الجوزي يقول، إلا أني لا أرى إلا ما رآه الماوردي. يعني ابن الجوزي من المانعين، ويؤيد رأي الماوردي في المنع من التلقب بملك الملوك، لأنه قد صح في الحديث ما يدل على المنع، والحديث واضح كما ذكرت لكم ومقرر في الصحيحين. يقول ابن الجوزي كلمة جميلة: ولكن الفقهاء المتأخرين عن النقل بمعزل، يعني بعيدون عن النقل، بعيدون عن الآثار، بعيدون عن الأحاديث، وهذا يعني في بعضهم دون البعض، بعض الفقهاء تجدوا في وادي والحديث وادي آخر، يتكلم في وادي ويفتي في المنع ويشدد في هذا، في ذلك يكون الحديث العكس أو العكس، أو يفتي بالحل والحديث المنع، لأنهم بعضهم ليس لهم نضاعة في الحديث. ومن هؤلاء الغزالي في أحياء علوم الدين وفي كتابه من الأحاديث الواهية والتي لا أصل لها والموضوعة ما يعجب منه الإنسان، مع أنه يلقب بحجة الإسلام، لكن العراقي رحمه الله تعالى قد راحنا من مؤونة ذلك وعلق على الكتاب وخرج حديثه بما فيه بلغة للسالك والقارئ فيه أو في غيره. يقول الجوزي: ولكن الفقهاء المتأخرين عن النقل بمعزل، يعني بعيدين عن الآثار والأحاديث، لذلك قالوا بالجواز. انتهى كلام الجوزي وانتهى كلام ابن كثير قبل ذلك. هذا الذي لقب بهذا اللقب جلال الدولة، الذي لقب بمشاه الشاه الأعظم أو ملك الملوك الأعظم، ترتب له ابن السكي، تجد ابن السكي في طبقات الشافعية، وذكر أن هذا الرجل لم تمكث دولة بني بوي أبويا بعد هذا اللقب إلا قليلا. يعني انظروا من شؤم المعاصي و شؤم مضاهاة الله جل وعلا فيما يختص به من الأسماء والأبصار. هذه الدولة التي لقب ملكها بهذا اللقب الذي لا يليق به ويختص الله جل وعلا به، لم تمكث بعده إلا قليلا. يقول: ثم زالت كأن لم تكن. سبحان الله، هذا عومل بنقيض قبضه، عومل بنقيض قبضه، ملك الملوك الأعظم زال، يعني من المخلوقين زال وذهب، وذهبت دولته معه. يقول كل ابن السبكي سيدين ثم دالت كأن لم تكن ولم يعش بعدها ولم يعش بعدها للدولة بعد هذا اللقب إلا أشهر يسيرة ثم ولي الملك الرحيم منهم وبه انقرضت دولتهم سبحان الله ذلك من آيات الله وفي ذلك عبرة وعظة هذا من السابقين وذكرت لكم من المعاصرين رضا بهلوي شاه إيران الإمبراطور الذي فعل ما فعل في الإسلام والمسلمين وهلك وأخذه الله سبحانه وتعالى وظل يحلق طائرته في الجو لا يجد بلدا يهبط فيها فأذل الله جل وعلا وأخذاه بعدما صنع ما صنع إذن هذا الآن كلام الفقهاء في حكم التسمي والتلقب بهذا اللقب ملك الملوك والراجح فيما سمعتم لنص الحديث الصحيح الذي ليس هناك صار تصريفه بعدما جاء في هذا الوعيد الشديد اوضع اسم عند الله اغيظ ان اغيظ اسم عند الله اخنع واخنع لغير ذلك المؤلف رحمه الله تعالى صاحب الكتاب الإمام المجدد رحمه الله تعالى قاس على هذا قاضي القضاء التلقب لقاضي القضاء وقبل ذلك أورد الرواية الثانية التي ذكرناها المرة الماضية أغيظ رجل على الله وأخبثه وتكلمنا أظن عليها وأيضا على أخنع ثم ننتقل الآن إلى الترجمة التي هي التسمي بقاضي القضاء ما حكم ذلك التسمي أو التلقب بقاضي القضاء لا شك أنكم يعني بعدما سمعتم الخلاف في ملك الملوك يعني يأتي إلى أذهانكم أن الأمر في قاضي القضاء سيكون أيسر وأسهل أول من لقب بقاضي القضاء في الحقيقة في الدولة الإسلامية أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم صاحب أبي حنيفة الفقيه الكبير والإمام الكبير المعروف والذي اجتمع بالإمام مالك فقال له لو رأى صاحبي يعني أبو يوسف يقول لمالك لما جلس مع الإمام مالك ورأى مذهب الإمام مالك ومذهب أهل الحديث قال لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت أبو يوسف يعني يقول هذا الإمام مالك وهذا من تواضعه أيضا هذا نقل شخص ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 20 صفحة 304 فتولى القضاء سنة 166 أو 170 وهو أول من لقب بهذا اللقب قاضي القضاء وهذا يسبب لنا إشكالا فأبو يوسف إمام كبير ويقف ويدور مع الأدلة وله باع عظيم جدا ويكفي أنه يعني يقف بهذا وقال هذا الكلام إمام مالك وأنه استفاد منه استفادة عظيمة لذلك شيخ الإسلام يقول هو أجل أصحاب أبي حنيفة وأول من نكب بقول القضاء هذا كلام شيخ ابن تيمية. إذن هذا الآن واحد، بل هو الأول الذي يكتب بهذا. يعرف في العالم الإسلامي مجموعة بعد ذلك من العلماء الكبار الذين تولوا القضاء لقبوا بهذا اللقب، لقبوا بهذا اللقب. منهم ابن رشد الحفيد محمد بن أحمد بن محمد المتوفى سنة 595، ومنهم أبو العباس ابن سريج الشافعي إمام الشافعية في عصره المتوفى سنة 6 بعد 300، ومنهم جمال الدين البرداوي، ومنهم ابن دقيق العيد الفقيه المصري المعروف شارح عمدة الأحكام في كتاب الفقه أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام والإلمام، ومنهم بدر الدين ابن جماعة، ومنهم بدر الدين ابن جماعة، ومنهم ابن حجر العسقلاني، ابن حجر العسقلاني شارح فتح الباري. بدر الدين ابن جماعة يحكي عن ولده أنه رآه في المنام، العز بن جماعة أنه رآه في المنام فسأله يعني ماذا فعل الله منك، فقال ما كان أضر علي من هذا اللقب، ما كان أضر علي من هذا اللقب، يعني هذا اللقب كان ضررا علي قاضي القضاء، فلذلك استبدله ابنه بقاضي المسلمين، بقاضي المسلمين، فالمسلمون حوله هو قاضي يقضي بينهم ويحكم بينهم. وقلت لكم في الدرس الماضي أن علماء قرطبة استبدلوا هذا اللقب بقاضي الجماعة، يعني قاضي الجماعة المسلمة في بلاد الأندلس أو في قرطبة، تورعا منهم عن هذا اللقب وعن الإشكال الذي فيه. قاضي القضاة في بلاد المشرق هو قاضي المملكة، قاضي المملكة أو قاضي الجمهورية أو قاضي الدولة، ومن سواه من القضاة في الأقاليم والأمصار نواب، نواب عنه، فهو المتصرف فيهم تعيينا وعزلا، أما أعداه فيقال له القاضي فلان القاضي فقط. أما قاضي الجماعة في الأندلس فهو قاضي العاصمة فقط قرطبة. عرفتم الآن بعض من لقبوا بقاضي القضاة في التاريخ وغيرهم كثير، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الأربعين الذي الأربعين من الأحاديث التي ذكرها في أسانيده وهي موجودة في مجموع الفتاوى في الحديث السادس عشر والسابع عشر يذكر شيخه فيه بقاضي القضاة، شيخه فيه يلقبه بهذا اللقب. طيب الآن نأتي لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الأمر لننظر ماذا يقول في حكم التسمي والتلقب بقاضي القضاة. في تحفة الموجود يقول فصل، تحفة الموجود في أحكام المولود يقول فصل: ومن المحرم التسمية بملك الملوك وسلطان السلاطين وشاهن شاه، فقد ثبت في الصحيحين وذكر الحديث أخنع اسم أو أخنع اسم أو أخبث اسم إلى آخره، ومعنى أخنع وأخنع أوضع. وقال بعض العلماء، إذا ابن القيم الآن ينقل عن بعض العلماء، وقال بعض العلماء: وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاة. قال ابن القيم قال بعض العلماء، وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاء وحاكم الحكام، فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاء وحاكم الحكام، يتورعون عن إطلاق قاضي القضاء وحاكم الحكام قياسا، انتبه الآن قياسا، لأنهم أخذوا هذا من القياس على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الملوك، وهذا محض القياس. إذن بعض أهل الدين والورع والعلم كانوا يتورعون عن أن يسميهم الناس بهذا اللقب أو بهذا الاسم قياسا على ملك الملوك. وكذلك تحرم التسمية كابن القيم، تحرم التسمية بسيد الناس أو سيد الكل كما يحرم سيد ولد آدم، فإن هذا ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فهو سيد ولد آدم وحده، فلا يحل لأحد أن يطلق على غيره ذلك. هذا الكلام قاله في تحفة الموجود. أما في زاد المعاد قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى، في الأسماء والكنى، هديه في الأسماء والكنى. ونحن كلامنا الآن في التلقيب، وباب الكنى سيأتي الآن بعد هذا الباب في الكنى وفصل الكنى. قال: وذكر الحديث إن نحن عثم عند الله. يقول ابن القيم: ولما كان الملك الحق الملك الحق لله وحده ولا ملك على الحقيقة سواه، كان احنا عثم وأوضعه عند الله وأغضبه له اسم شاهن شاه، أي ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله، فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل، والله لا يحب الباطل. ثم قال: وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا قاضي القضاء. ألحق بعض أهل العلم، يعني كلامه هنا مثل كلامي فيما مضى، ألحق بعض أهل العلم بهذا قاضي القضاء، وقال: ليس قاضي القضاء إلا من يقضي بالحق، وهو خير الفاصلين، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني الله جل وعلا. انتهى كلامه في الزاد. المناوي ينقل عنه، المناوي شارح الجامع الصغير ينقل عنه في شرح هذا الحديث، يقول عن ابن القيم انه قال: لا تجوز التسمية باسماء الله الحسنى كالاحد والصمد، ولا تسمية الملوك بالظاهر والقادر والقاهر. إن وجدت الأمة الإسلامية من يوم من يسمى الملك الظاهر، الملك القاهر. فنقل عن ابن القيم أنه هذه التسمية لا تجوز، والقادر وظاهر الوعيد يقتضي التحريم الشديد، ظاهر الوعيد يقتضي التحريم الشديد، لأن للألفاظ التي ذكرناها أخنع اسم أو أوضع أو أخنع إلى آخره. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول في هذه الكلمة قاضي القضاة: إطلاقه غير مناسب ولا ينبغي. انظر كلمة لا ينبغي، يعني كأنه يفيد أن تركه هو الأولى. وإذا قيد فهذا أسهل. قيد يعني إيه؟ قاضي قضاة البلدة الفلانية، قاضي قضاة هذا النفس، قاضي قضاة المحافظة، قاضي قضاة الدولة. وإذا قيد فهذا أسهل، وتركه أولى. ابن عثيمين له كلام سأذكره الآن بعد أن أذكر كلمة أقضى القضاء التي ذكرها السفكي قبل أن أتركها. يعني السفكي الآن عنده إشكال أيهما أشد، قاضي القضاء ولا أقضى القضاء؟ فكان الشك الكبير يرى أن قاضي القضاء أشد وأغلب من أقضى القضاء، من أقضى القضاء، من أقضى القضاء. ولكن الذي يعني الذي هو مرجح عند أكثر أهل العلم أن أقضى القضاء أفعل تفضيل، أقضى القضاء أفعل تفضيل، فهي أشد من قاضي القضاء، هي أشد من قاضي القضاء. نعم، نكمل الكلام هنا ثم ننتقل للحلية الإمداد الجديد صعب اللي احنا نبدأ فيه الآن. ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول في قاضي القضاء: إذا قيد بزمان أو مكان، يعني قاضي القضاء هذه السنة مثلا، قاضي القضاء هذا العصر، إذا قيد بزمان أو بمكان، قاضي القضاة هذه البلدة أو هذه المحافظة أو هذه الدولة أو هذه المملكة أو هذه الجمهورية، إذا قيد بزمان أو بمكان جائز، لكن الأفضل تركه. لماذا؟ للخوف من العجز والغرور، يعني الشخص الذي يوقف بهذا يخشى عليه. طيب النقطة الثانية، إن قيد بفن من الفنون كعالم العلماء في الفقه مثلا، يقول فيه توسع، ولكن يقول في النفس منه شيء والأولى التنزه عنه، يعني إذا قيد بفن من الفنون أيضا لعل السبب في التنزه عنه ما قد يصاب به الإنسان من المدح الذي قد يؤدي الى الغرور والعجب. طيب اخر شيء، ان قيد بقبيله، ان قيد بقبيله من القبائل، يعني قاضي قضاة قبيله مثلا غامض او قاضي قضاة قريش او نحو ذلك، ان قيد بقبيله يقول فهو جائز، لكن يجب مراعاه جانب الموصوف، الشخص الموصوف بهذا، والحذر من الغرور والعجب، لحديث قطعت عنق صاحبك، قال من مدح او غلا المدح، رواه البخاري ومسلم. اذا الاولى في هذا التنزه عن هذا اللقب، والمنع منه، الجزم بالمنع بعيد. لما ذكرناه انه تلقى به ائمه كبار من ائمه الاسلام، وكما قلنا على راسهم ابو يوسف، ومما يذكرون عن الحافظ ابن حجر، طبعا كان يلقب بقاضي القضاه، انه مر في موكبه، وكان قاضي القضاه له موكب امامه حاشيه وخلفه حاشيه موكب كموكب الملوك، فرآه يهودي فأوقفه وهو في هذا الموكب، فقال له: أنتم تذكرون يعني عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وهذا يهودي كان يبيع الزيت، زيات يعني يلوم وزيتها وكذا. فقال: كيف هذا الكلام وأنت فيما أنت فيه من الحاشية والكوكبة والفخامة والمكانة؟ فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: نحن فيما نحن فيه بالنسبة إلى ما سيكون لنا في الآخرة كأنه سجن، وأنت بالنسبة لما ستكون فيه في الآخرة من العذاب والنكائل فأنت في نعيم، فأنت في نعيم، إن اليهود يعيش في الدنيا يأكل ويشرب ويتمتع إلى أراض، فهو بالنسبة لما سيكون عليه من النكائل والعذاب في الآخرة كأنه في جنة وفي نعيم. والمؤمن بالنسبة لما سيكون في الآخرة له لما أعد الله جل وعلا له مما لا أذن سمعت به ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر كأنه في سجن. وفضل الله جل وعلا واسع. فالقصد من هذا أن الحافظ ابن حجر كان مع علمه وإمامته وإمارته للسنة والحديث يلقب أيضا بهذا اللقب. فالأولى التنازل عنه ولا يظهر التحريم فيه، ولكن الأولى التنازل عنه وتركه أولى كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. لذلك المؤلف هنا ترجمه ولم يجد فيه بحكم، ولم يجد فيه بحكم باب التسمي بقدر القضاء، ولم يجد فيه بحكم لما سمعتموه من الخلاف في ملك الملوك والقياس عليه في قاضي القضاء. المسائل واضحة، المسألة الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كشاهنشاه وسلطان السلاطين وغير ذلك، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، يعني الذي يلقب بهذا لم يضر في ذهنه أنه يضاهي الله جل وعلا، ومع ذلك فإن هذا اللقب ملك الملوك ممنوع وورد فيه أشد الوعيد. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله، يعني تعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى، وفي نسخة لإجلال الله سبحانه وتعالى وإجلال أسمائه وإجلال صفاته، فيجب أن تحترم أسماؤه وتحترم صفاته جل وعلا، وألا يضاهي العفو في أسمائه أسماء الله جل وعلا ولا في صفاته صفات الله سبحانه وتعالى. واحد يسأل عن التسمي بأمير الأمراء، أظهر أنها ليس فيها إشكال، أمير الأمراء أظهر أنها ليس فيها إشكال، الإمرأة تكون على 2 وعلى 3 أو على أكثر من ذلك.